السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين الصوت؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ليهد الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس 21 من دروس دورتنا الحديثية المباركة في شرح جزء أبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه. دار الحديث في الدرس الماضي أو فيما سبق عن قول الصحابي: كنا نفعل كذا، وكنا نؤمر بكذا، وأمرنا أن نفعل كذا، ونهينا عن كذا، ومن السنة كذا، ومن الفطرة كذا، وكنا نقول ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فينا كذا، وكنا لا نرى بأسا بكذا، وكان يقال كذا وكذا. ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، يعني أن هذا الكلام كله حديث مسند متصل، وجميع ذلك مخرج في المسانيد، وأن لم يذكر الصحابي في شيء من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقلنا هذا عين كلام الحاكم، ونبهنا على ما في هذه الألفاظ من الخلاف، وما هو الراجح فيها، وكيف يرجح الراجح. وذكر للاستدلال على هذا ثلاثة أحاديث: حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: كنا نفاضل ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه متوافرون، فنقول أبو بكر، يعني يقولون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان، ثم نسكت. وأيضا ذكر حديث أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي العصر فيذهب الذاهب إلى قباء فيأتيهم والشمس مرتفعة. الحديث الثالث حديث أبي هريرة رضي الله عنه عليكم السلام، خمس من الفطرة: تقليم الأظفار وقص الشارب ونتف الإبط وحلق العانة والاقتتال. في نظائر لهذا كثيرة، جعلت هذه الأحاديث مثالا لما يرد من ذلك، وسواء قال ذلك الصحابي في حكاياته على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يقل، مع أنه يعني فرق جمهور العلماء بين ما كان في زمان عليه الصلاة والسلام وبين ما لم ينسب إلى زمانه عليه الصلاة والسلام. فمحمله محمل المسند كما قلنا حتى يظهر بالنقل طير ذلك. أخواننا الذين معهم نسخة أخينا أبي عبيدة سلمه الله، هناك بعض الأخطاء التي وقع فيها في تخريجه لحديث لأثر ابن عمر، فمن باب التنبيه فقط هو ماذا قال؟ قال: وأما أثر ابن عمر برقم 9 فأخرجه المصنف من طريق ابن أبي زمنين وشيخ المصنف في السنة رقم كذا. ثم قال: والأثر عند ابن أبي شيبة في المصنف وتبعه جمع منهم، محمد بن حاتم ابن بزيع عند البخاري، يعني يقصد عن شذان محمد بن حاتم ابن بزيع عن شذان، لكن ابن أبي شيبة لم يخرجه من هذا الطريق. يعني كلام أخينا مشهور يوحي بأنه من نفس الطريق وليس كذلك، يعني ليس كذلك، إنما الذي يعني ابن أبي شيبة حتى لو تصحح فقط، يعني المسألة من باب يعني أن تصحح فقط. طيب، ابن أبي شيبة قال: حدثنا وكيع عن هشام بن سعد عن عمر ابن أسيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا نقول في زمن النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس أبو بكر وعمر. وأخرجه أيضا في الموضع الذي بعده مباشرة قال: حدثنا أبو معاوية عن سهيل، سهيل بن أبي صالح، عن أبيه أبو صالح ذكوان السمان عن ابن عمر رضي الله عنهما: كنا نعد في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فنقول إلى نهاية. فهنا لم يخرجه من طريق عبيد عبد العزيز بن أبي سلمة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، فهنا هذا الكلام يعتبر وهما لأنه ليس من هذا الطريق. ومحمد بن حاتم ابن بزيع عند البخاري ومن طريق اللالكائي، يعني محمد بن حاتم عن شذان، فكيف يكون متابعا لابن أبي شيبة وشيخهما ليس واحدا؟ انتبه، يعني الشيخ ليس واحدا، فالمتابعة المتابعة إما أن تكون تامة وإما أن تكون قاصرة. المتابعة التامة في شيخه إلى نهاية السند، والقاصرة أن يلتقي. طب هنا لم يلتقي إلا في الصحابي وهو ابن عمر، فأين المتابعة هنا؟ ثم قول: ومن طريقه اللالكائي، إذا تكتب والأثر عند ابن أبي شيبة قل لم يخرجه من هذا الطريق. ومن طريق أي من طريق محمد بن حاتم أو من طريق البخاري خرجه اللالكائي في السنة برقم 2600، اكتب هذا الطريق هذا الرقم من طريق يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر، يعني هو من طريق يحيى بن سعيد وليس من طريق شذان عن عبد العزيز بن ابي سلمة عن عبيد الله عن نافع، فكيف يقول ومن طريقه؟ انزل. ومنهم حجين بن المثنى عند الخلال في السنة، وولده يوسف عند أبي يعلى، وولد يوسف عند أبي يعلى، طيب ثم في الهامش ماذا قال؟ قال سقط من مطبوع مسند، اي مسند ابي يعلى عن نافع، فلا ادري هل هو من يوسف او من الراوي عنه او من الاصل. طيب قلت هكذا يا ابا عبيدة، وهل يليق بمثلك هذا الكلام الذي لا يدل على ادنى درجات التحقيق؟ عموما لكل جواد كبوة ولكل عالم هف وبلها فوات، والله يغفر لنا ولاخواننا بمنه وكرمه ورحمته. وبيان ان ولده يوسف، وقال ولده يوسف، هو ولد عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجشون عند اخينا ابي عبيدة سلمه الله تعالى. واقول هل يعلم في الدنيا في كتب الرجال راو يقال له يوسف ابن عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجشون؟ اين هو؟ طبعا انا تعبت جدا في البحث عن يوسف ابن عبد العزيز ابن ابي سلمة الماجشون ما وجدته. فإن أبا يعلى قال في مسنده حدثنا أبو معمر إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا ابن الماجشون يوسف عن أبي عن ابن عمر رضي الله عنهما وساق الحديث. ابن الماجشون هو يوسف ابن يعقوب ابن أبي سلمة، وأبوه يعقوب من تلاميذ ابن عمر رضي الله عنهما كما في التهذيب. فلا دخل لنافع بهذا السند، ولا يوجد صق في مطبوع مسند ابي يعلى، والحمد لله رب العالمين. وقد قال الحافظ في فتح الباري مجلد السابع: والذي اظن ان ابن عبد البر انما انكر الزيادة التي وقعت في رواية عبيد الله بن عمر، وهي قول ابن عمر رضي الله عنهما: ثم نترك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او ثم نسكت الى اخره. يقول ابن حجر: لكن لم ينفرد بها نافع، فقد تابعه ابن الماجشون، يعني جعل رواية مسند ابي يعلى متابعة لرواية نافع، فقد تابعه ابن الماجشون اخرجه خيثمة. قلت ولم ينتبه رحمه الله تعالى حافظ انها عند ابي يعلى ايضا، وهو اولى بالعزم، من طريق يوسف ابن الماجشون عن ابيه عن ابن عمر وساق الحديث، والله المستعان. ايضا من الاخطاء عندكم قال في وسط الصفحة: ورواه جمع عن عبد العزيز بن ابي سلمة الماجشون، منهم اسود بن عامر عند ابي داود واللالكائي في السنة. من اسود بن عامر؟ ما هو شاذان، يعني شاذان هو اسود بن عامر. فكان ينبغي ان يقال والاثر، وتابعه جماعة منهم محمد بن حاتم المزيع عند البخاري، اي عن شاذان وفلان وفلان وفلان، لكن هو جعل ورواه جمع عن عبد العزيز. من الذي راه معنا هنا؟ شاذان عن عبد العزيز بن ابي سلمة. فكلمته ورواه جمع عن عبد العزيز بن ابي سلمة منهم اسود بن عامر يوحي بان اسود بن عامر غير شاذان. وقلت لكم لا يوجد في رجال الكتب الستة من يقال له شاذان غير اثنين، هما اثنان: اسود بن عامر وعبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة. وعبد العزيز ابن عثمان ابن جبلة لم يروى عنه، عفوا، لم يروى عن عبد العزيز ابن ابي سلمة، ولم يروى عنه ابو بكر ابن ابي شيبة. اذا تحتم ان يكون من؟ ان يكون اسود ابن عامر. وجدنا في ترجمة اسود ابن عامر انهم ذكروا ابن ابي شيبة في تلاميذه، وذكروا عبد العزيز ابن ابي سلمة في شيوخه. اذا ذكر في شيوخه الذي وجد، وذكر في تلاميذه الذي وجد. فقوله هنا ورواه عن عبد العزيز بن ابي سلمة جماعة منهم، جمع منهم اسود بن عامر، يوحي بان اسود بن عامر عنده غير شاذا، مع انهما شخص واحد في هذا الحديث. هذه بعض الاشياء اليسيرة، وانا من باب فقط يعني من باب ان الكتاب في ايدي البعض، وانما كنت احب ان اتكلم وكنت اكتفي بما كتبته، وقد ختمت ذلك، وارجو ان يتسع صدر اخي وحبيبي ابي عبيدة لهذا الكلام، فمحض النصيحة والله المستعان. طيب تعالى لما نحن بصدده في هذه الليلة المباركة رحمه الله تعالى، وهو قوله قول ابي عمرو الداني عليه رحمة الله: وما قال فيه ناقلوه حدثنا او اخبرنا او انبأنا او اعلمناه او سمعناه قراءة عليه او قرأه علينا. فذلك كله متصل لا اشكال فيه، يعني هذا الكلام مأخوذ من كلام القاضي في مقدمة في تلخيصه للموطأ الموطأ عبد الرحمن بن القاسم: ما قال فيه ناقلوه حدثنا او اخبرنا او انبأنا او اعلمناه او سمعناه قراءة عليه او قرأه علينا، فذلك متصل لا اشكال فيه. ثم قال ابو عمرو: ومن شرائط المسند الا يكون في اسناده اخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان في الاصل المخطوط ولا حديث، يعني اخطأ في التنقيط لكن الصواب ولا حدثت ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان، انتبه لي، ولا رفعه فلان ولا اظنه مرفوعا. وشبه هذا من الالفاظ التي ينفسد بها ويخرج عن حد المسند، وهذا الكلام في مجمله اخذه من الحاكم في معرفة علوم الحديث. طيب اذا هذا الفصل ينقسم الكلام فيه الى قسمين: القسم الاول في الالفاظ المتصلة التي لا اشكال فيها عند ابي عمرو الداني، وهي قول الناقل حدثنا او اخبرنا او انبأنا او اعلمناه او سمعناه قراءة عليه او قرأه علينا. اقول الا ما كان اصطلاحا خاصا بالراوي، الا ما كان اصطلاحا خاصا بالراوي. لماذا؟ يعني الان الامام ابو عمرو الداني عمم الحكم، طيب لكن هل كل حدثنا وكل اخبرنا تكون على السماع؟ هذا هو الاصل، الا ان توجد قرينة على المنع من ذلك. يعني الاصل ان الراوي اذا قال حدثنا فلان او اخبرنا فلان او اعلمنا فلان او سمعنا، وعليكم السلام، سمعنا فلانا يقرأ او سمعناه قراءة عليه كما ذكرت لكم من قبل او في بعض المجالس، ان النسائي عندما طرده الحارث بن مسكين من مجلسه اختبأ خلف السارية، اختبأ خلف السارية ولم يستبح ان يقول حدثنا لانه لم يكن مقصودا بالسماع. روى النسائي عن الحارث ابن مسكين في 140 موضعا كلها يقول فيها اخبرنا الحارث ابن مسكين قراءة عليه وانا اسمع، اخبرنا
قراءة عليه وانا اسمع ما استباح ان يقول اخبرنا فقط. لماذا؟ لانه لم يكن من الطلاب الحاضرين، انما فرضه فاختبأ خلف سارية وسمع، اذا لم يكن مقصودا من تلاميذ الحارث بن مسكين. فمن وراء النسائي رحمة الله تعالى عليه، من ورع النساء رحمة الله تعالى عليه أنه ما استباح أن يقول أخبرنا فقط، لأنه لم يكن من الطلاب الذين يراهم الشيخ ويقصد الشيخ إسماعه، إنما كان مختبئا خلف السارية. ففي أربعين ومائة موضعا من سننه روى عن الحارث بن مسكين فيها كلها يقول أخبرنا الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع. طيب الآن عندنا مثل الإمام الحسن، الإمام الحسن البصري، وهو موصوم رحمه الله تعالى بالتدليس ابتداء. نحن نقول ان اخبرنا وحدثنا وسمعت الاصل فيها انها للسمع. قد يقول الراوي اخبرنا او خطبنا او غزا بنا ويقصد اهل بلدنا، كما كان الحسن ابن ابي الحسن البصري يفعل. يعني ذكروا في ترجمته انه يقول حدثنا ابو هريرة ويقصد انه حدث اهل البلد. طيب حدثنا او اخبرنا او خطبنا يقصد انه اخبر قومه، غزا بقومه، خطب قومه. اما ان يقول سمعت واخبرني وحدثني هذا لا يجوز التأويل فيه الا ان يوجد دليل يقيني يبين التأويل. من جملة الادلة على هذا، الان الاصل، نحن نقول ابو عمرو الداني رحمه الله تعالى ماذا قال؟ قال كل فذلك كله متصل لا اشكال فيه، لكن لابد كان ينبغي ان يستثني، لانه وجدت ادلة فيها استثناءات، فماذا يفعل فيها؟ فالحسن البصري رحمه الله تعالى مدلس، ومن تدليسه انه في اوقات يقول يعني حدثنا او اخبرنا او خطبنا ويقصد اهل بلده. فالان ايضا في الصحيحين من حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذكر الدجال وقتله لذلك الرجل الصالح، ان هذا الرجل الصالح ماذا قال للدجال؟ اشهد انك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث. ها الان هل، وبعض اهل العلم للاسف، وانبه على انه قد وجد ادخل بعض الرواة في صحيح مسلم من طريق ابي اسحاق الجلودي انه قال نبئت ان هذا الرجل هو الخضر. اي خضر هذا؟ الخضر مات وانتهى امره، هذا من باب الأمانة التي ننبه عليه، هذا ليس في صحيح مسلم وليس من كلام مسلم وليس من رواية مسلم، إنما من الرواة. وبلغني، ليس كل بلاغ يكون معتبرا. فهنا هذا الرجل الذي قال أن أشهد أنك الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث، ماذا نقول؟ هل نؤول حدثنا هذه أم نقول إنها على ظاهرها؟ حدثنا أي حدث الأمة التي أنا منها. ها؟ أي حدث الأمة التي أنا منها. وعندما قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو أراد أن يقول إنني على يقين من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعلى يقين أنك أنت الدجال الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنزل منزلته منزلة السامع مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخبر إذا سمع مباشرة كان أقوى. ولذلك حرص العلماء على ماذا؟ ها؟ في الأسانيد على العلو، حرصوا على العلو. ولماذا كانت الرحلة في طلب الحديث أليست من أجل العلو؟ فهو هنا يقول أشهد أنك الدجال الذي أخطأ حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثه. إذن حدثنا دليل على يقين، ونزل نفسه مع أنه من الأمة منزلة الذي سمع مباشرة. لماذا؟ لليقين، لليقين. نحن قلنا من قبل في رواية إبراهيم النخعي، أخرج الترمذي وأبو زرعة الدمشقي وغير واحد ممن ترجم لإبراهيم، أن مراسيل إبراهيم النخعي عن ابن مسعود خاصة أقوى من مسنده. لماذا؟ لأن مرسله عن غير واحد من ثقات ابن مسعود، وأن مسنده عن الذي سمى. إذا حدثتكم عن رجل عن ابن مسعود فهو الذي سميت، وإذا حدثتكم عن ابن مسعود فقد سمعت من غير واحد، سمعه من الأسود ومن علقمة ومن مسروق ومن يعني من ها؟ فهنا إرساله أقوى من إسناد، هذا تنصيص. فإذا قال عن عبد الله بن مسعود فقد جزم، وهذا هو الوجه الذي رجح به بعض أهل العلم المرسل على الموصول. لماذا بعض أهل العلم رجح المرسل على الموصول؟ قالوا لأن المرسل لم يحذف الواسطة التي بينه وبين الصحابة بين الرسول صلى الله عليه وسلم إلا وهو يعلم ثقتها وأمانتها وضبطها، هذا بحث فقط، وإلا لسنا مع هذا، والمرسل الأصل فيه الضعف لجهالة المحذوف. لكن هكذا قال، هكذا وجه. فهو عندما يقول حدثنا مثل ما نحن اليوم، أقول أشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما الأعمال بالنيات. أنا سمعته، لا سمعت، لكن لأني على يقين من أن النبي صلى الله عليه وسلم أو مت أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال أو مت، أقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد حدثنا عن واقعنا الأليم هذا فقال، ها؟ فقال. أنا ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن ثقتي في صحته وصحة أسانيده جعلني أجزم جزما تاما على يقين منه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا أو فعل هذا. نفس الأمر أن هذا الرجل الصالح الذي يقتله الدجال ثم يقوم يقول له أشهد أنك أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن أنا متيقن. هو لم يكن، لكنه متيقن، فقد بالقرائن يتأول في حدثنا وأخبر. مثل ما وإن كانت من مراتب التحمل إلا أنها في مرتبة متأخرة وهي مرتبة الإيجاد. أن الإمام أبا نعيم الأصبهاني كان يقول أخبرنا في ماذا؟ في الإيجاد، وعيد عليه ودافع عنه الحافظ الزبدة، قال فهذا الصلاح له، هذا الصلاح له. أيضا من جملة ما يصحح هذا التأويل الذي قلناه حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وفي رواية افتتحنا خيبر، وفي رواية افتتحنا خيبر. الآن أبو هريرة حضر فتح خيبر، هو أسلم في عام خيبر، أسلم في عام خيبر ووصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقد فتحت خيبر، يعني وصل. هو ماذا يقول؟ خرجنا. من الذين خرجوا؟ الصحابة، القوم. افتتحنا خيبر، من هم؟ مثل ماذا تتكلم مثلا عن احد شيوخ حقق مسألة من المسائل، فتقول والله لقد حققنا هذه المسألة تحقيقا متينا في كتاب كذا، وانت حققت، انت ما حققت، شيخك الذي حقق وتعمل او اعطاك هذا التحقيق. فهنا حدثنا واخبرنا وانباءنا واعلمنا وسمعنا قراءة، كل هذا يحمل على الاتصال واسمع. الا اذا وجدت قرائن تدل على غير ذلك، كان لابد من التقييد بالقرائن. ايضا اخرج الطحاوي في مشكل الاثار من حديث النزال بن سبرة قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا وإياكم كنا في الجاهلية ندعى بني عبد منا، فأنتم اليوم بنو عبد الله ونحن بنو عبد الله، يعني لقوم النزال. إذن حدثنا أخبرنا تحمل، الأصل فيها أنها للسماع، لكن إذا وجدت قرائن قوية على أنها ليس للسماع المباشر، طيب، فإنه يعتبر بهذه القرائن كما في حالة الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه. يعني في حالة الحسن وغيره أنهم تأولوا في صيغ السماع، وكما أيضا ورد عن أبي نعيم الأصبهاني أنه كان يقول، هو يعني هذا يعني مشهور بهذا وإلا هناك غير واحد، أنه كان يقول عن الإجازة يقول أخبرنا وهو إجازة، يعني ليس سماعا ليس تلقيا إنما كان إجازة. إيش؟ لا الذي يظهر الصحبة الذي يظهر الصحبة إذن ما قال ناقلو حدثنا أو أخبرنا أو أنبأنا أو أعلمناه أو سمعناه قراءة عليه أو قرأه علينا، ف فذلك كله متصل لا إشكال فيه إلا ما دلت القرينة أنه لم يرد بذلك السماع المباشر. طيب مفهوم هذا؟ قال أبو عمرو: ومن شرائط المسند، ومن شرائط المسند ألا يكون في إسناده أخبرت عن فلان. أخبرت عن فلان مبني لما لم يسمى فاعله، أين المخبر؟ لأنه إذن هذا منقطع ليس متصلا. ولا حدثت عن فلان، من الذي حدثك؟ ولا بلغني عن فلان، من الذي أبلغك؟ إلى هنا الكلام مستقيم، إلى هنا الكلام مستقيم. ولو كان معاصرا، لأنه كما ذكرناه وتكلمنا فيه وأطلنا الكلام فيه، لا يلزم من الإدراك السماع، بل لا يلزم السماع من اللقية، رآه ولم يسمع منه، كما ذكرت لكم في ترجمة أيوب ابن أبي تميمة السختية. وكما نجد كثيرا رأى فلانا ولم يسمع منه شيئا، التنصيص على عدم السماع. فالسماع شيء والمعاصرة شيء آخر. إذا قال الراوي أخبرت عن فلان أو حدثت عن فلان أو بلغني عن فلان أنه قال، طالما أنه لم يذكر الواسطة فهذا منقطع، وهذا ليس من المسند في شيء. لماذا؟ لجهالة الواسطة وجهالة قدرها وجهالة الجرح والتعديل فيها. حتى ولو كان معاصرا. نحن عندنا شروط الحديث الصحيح كم؟ 5. أولها اتصال السند، وهنا انقطع الإسناد هكذا. يعني هو عندما يقول حدثت أخبرت بلغني، ولا يشكل علينا بلاغات الإمام مالك، بلاغات الإمام مالك وجدت موصولة في أماكن أخرى ووصلها العلماء، فلا دخل لنا ببلاغات الموطأ. يعني لا تشغل بالك في هذه الجزئية بكلام مالك أنه يقول بلغني. الأصل، نحن نقول الأصل شيء، وقد يوجد للقاعدة استثناء منها. الأصل أن بلغني عن فلان أنه منقطع، لكن بلغات مالك موصول. وإلا يعني شيء يسير جدا جدا جدا، يعني شيء يسير جدا، لكن مع ده موصولة وصحيحة. لكن الأصل التقعيد العام أن أخبرت عن فلان أو حدثت عن فلان أو بلغني عن فلان أنه ينافي المسند المرفوع المتصل. طيب، لكن هو أتانا بإشكال عجيب جدا، وهو قوله ولا رفعه فلان. هذه مشكلة كبيرة جدا، كيف ولا رفعه فلان؟ كلمة رفعه، يرفعه، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من قبيل المرفوع. فكلام أبي عمرو هنا ينافي الصواب في المسألة. إيش؟ لا، كلمة لعله ارمي لعله هذا. إيش؟ في يعني هو ما هو الكلام كله ينص على الصحابة منذ البداية. كيف نحن نأتي لنتأول ونقول لعله يقصد ما دون الصحابة؟ هو هنا يقول ومن شرائط المسند. طيب، ولا رفعه فلان، من الذي رفعه؟ لان قلنا رفعه ابن سيرين فمرسل، ان قلنا رفعه الحسن فمرسل، ان قلنا رفعه ابن المسيب فمرسل، ان قلنا رفعه قتادة فمرسل، ان قلنا رفعه مالك او الثوري او القطان او ابن مهدي او شعبة او الاعمش فمعضل. طيب، لكن رفعه الصحابي. وهنا ماذا يتكلم؟ يقول ومن شرائط المسند، ومن شرائط المسند، فاذا كان رفعه ابن عمر فهل هذا يكون مسندا ام يكون منقطعا؟ يعني الان هو مسند موصول ام لا؟ تعال لننظر الان احمد ماذا يقول. يقول لعله يقصد غير الصحابة. لو قال مثلا يعني لو قال مثلا يونس ابن عبيد قال عن الحسن يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، مرسل لا خلاف، لكن هو يقصد ماذا؟ يقصد ان التابعي يقول عن ابن عمر عن ابن عباس عن ابي هريرة عن عائشة يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ولا رفعه فلان ولا اظنه مرفوعا وشبه هذا من الالفاظ. طيب، قوله رفعه فلان لا شك انه من المسند المتصل خلافا لما قاله ابو عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه، وليس من شرط العالم الا يخطئ، ليس من شرط العالم الا يخطئ. ابن الصلاح في معرفة علوم الحديث ماذا يقول؟ يقول من قبيل المرفوع الاحاديث التي قيل في اسانيدها عند ذكر الصحابي يرفع الحديث او يبلغ به، يرفع الحديث او يبلغ به، يعني يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم او يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم، او ينميه، ينميه يعني ينميه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، او رواية رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا يقول ابن الصلاح؟ فكل ذلك وامثاله كناية عن رفع الصحابي الحديث الى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند اهل العلم حكم المرفوع صريحا. طيب، يعني جماهير اهل الحديث ان هذه الاقوال من قبيل المرفوع صريحا عندهم. الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه يقول قلت وكذا قوله يرويه او رفعه او مرفوعا او بسنده، وكذا قوله رواه. طيب، من جملة الأدلة على ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه رقم حديث الشفاء في ثلاث عن ابن عباس رضي الله عنه قال ابن عباس الشفاء في ثلاثة: شربة عسل، وشرطة محجم، وكية نار، وأنهى أمتي عن الكي. وفيه رفع الحديث، رفع الحديث. طيب، كذلك أخرج أيضا البخاري رحمه الله تعالى من حديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنهما، وفيه وضع اليمنى على اليسرى في الصلاة، وقال: ولا لا أعلم إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة، قال: لا أعلمه إلا ينمي ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ابن حجر يقول: روينا في أمال المحامل من طريق ابن عيينة عن ابن جدعان عن أبي نضرة المنذر بن مالك بن قطعة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه رواه، قال: قول إبراهيم عليه الصلاة والسلام: والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين في كذباته الثلاث، رواه. ورواه أبو يعلى في مسنده من هذا الوجه، فقال عن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فذكره. إذا رواية يقول رواه، ورواية صرح بأنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر: ومن أغرب ذلك سقوط الصيغة مع الحكم بالرفع بالقرينة، كالحديث الذي روينا من طريق الأعمش عن أبي ظبيان حسين بن جندب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس رضي الله عنهما. احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، فمن الذي نقول قال؟ ايما عبد حج به اهله ثم اعتق فعليه حجة اخرى. رواه ابن ابي شيبة من هذا الوجه، فزعم رحمك الله، فزعم ابو الحسن ابن القطان صاحب البيان الوهم والاهام أن ظاهره الرفع، وأخذه من نهي ابن عباس رضي الله عنهما لهم عن إضافة القول إليه. وماذا قال؟ قال: احفظوا عني ولا تقولوا قال ابن عباس، ثم ذكر حكما شرعيا. إذا كان قد نهم عن لا تقولوا قال ابن عباس، إذا القول قول من؟ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه ذكر حكما شرعيا. فكأنه قال لهم: لا تضيفوه إلي وأضيفوه إلى الشارع عليه الصلاة والسلام. يقول ابن حجر: لكن يعكر عليه أن البخاري رحمه الله تعالى رواه من طريق أبي السفر سعيد بن يحمد، قال يحمد: سمعت ابن عباس رضي الله عنهما يقول: يا أيها الناس اسمعوا مني ما أقول لكم، وأسمعوني ما تقولون، ولا تذهبوا فتقولوا قال ابن عباس قال ابن عباس، فذكر الحديث. وظاهر هذا أنه إنما طلب منهم أن يعرضوا عليه قوله ليصححه لهم، خشية أن يزيدوا فيه أو ينقصوا، والله أعلم. يعني إن هنا أو هنا لا تعكير إن شاء الله، وإنما هنا أو هنا يحمل على الرب. طيب، الآن عندنا رفع يبلغ به، أخطأ أبو عمرو الدني أنه جعل هذا أخرجه من المسند المتصل، والصحيح أنه من المسند المتصل المرفوع. طيب، بقي حكم قول الصحابي يأثره، فهو في حكم الرفع كما أفاده الدارقطني في العلل، وكذا قول رواية فهو بمعنى مرفوعا كما هو مقرر في علم المصطلح. ومن المرفوع الصريح المتصل عند الأصوليين وعلماء المصطلح غير ما ذكره المصنف كلمة شافهنا أو قال لي، ومثله قول الصحابي: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفعل كذا مثلا. فهذه الصيغ مع ما ذكره المصنف ظاهرة في السماع وتقتضي الاتصال ولا يتطرق إليها احتمال الواسطة، بل هي نص في عدم الواسطة، بل هي نص في عدم الواسطة. هذا هو الأصل، إلا أنه كما قلنا أنه قد تأتي حدثنا وأخبرنا على غير المراد بالتحديث والسماع. قلنا إن أخبرنا استخدمها أبو نعيم رحمة الله تعالى عليه في الإجازة، أيضا ابن دحية حافظ الكبير كان يطلق حدثنا على الإجازة أيضا، ابن حجر في سير أعلام النبلاء يقول ثم إطلاق الإخبار على ما هو بالإجازة مع مذهب معروف قد غلب استعماله على محدثي الأندلس وتوسعوا فيه، يعني أن يقول حدثنا وأخبرنا على الإجازة هذا مذهب، علم المذهب انتهى الأمر، لكن يبقى أن الأصل أن حدثنا وأخبرنا على السماع، وإذا خرجت فإنما تخرج لقرينة، وأن أخبرت وحدثت وبلغني عن فلان فهذا ليس من شرائط المسند. طيب أما كلمة رفعه فهذا مما أخطأ فيه أبو عمرو الداني. طيب بقيت كلمة لا أظنه مرفوعا، كلمة أظنه مرفوعا، أظنه إيش؟ ما هي يعني 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 قال أبو عمرو ومن شرائط المسند ألا يكون في إسنادي أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا رفعه فلان ولا أظنه مرفوعا. أظنه مرفوعا إن كان الظن هنا غالبا على الصحابي، وهذا سيأتي بجمع الطرق، إذا قال الصحابي أظنه مرفوعا وجدناه مرفوعا في غيره من الطرق فهذه الرواية تعن، لكن إذا كان موقوفا فهي أيضا لا تعل الموقوف ولا يعلها الموقوف، لأن الظن هنا قد تغير، يعني سنحتاج هنا إلى جمع الطرق، بحيث نتأكد من أحد الظنين، هل ظنه الرفع هو الصواب أم أن ظنه الرفع خطأ لكن رفع يأثر رواه رواية، كل هذا من المطلوب. طيب يقول الحافظ ابن حجر رحمة الله تعالى عليه قد يقال الآن من الذي يروي عن الصحابي؟ التابع يروي عن الصحابي ماذا يقول؟ حدثنا فلان إلى نهاية السند إلى أن نصل للتابع عن الصحابي، فيقول الصحابي سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل كذا أو يقول كذا، أو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الصيغ المعروف. طيب السؤال، لماذا عدل التابعي عن اللفظ الصريح إلى لفظ يرفعه أو ينميه؟ ما الحكمة في عدول التابعي عن قول الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم طيب ونحوها إلى يرفعه وما ذكر معه؟ لماذا؟ يعني الآن التابعي أغلب الأحاديث نجد أنهم يقولون عن الصحابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى غير ذلك من الألفاظ التي تدل على السماع والمشافهة والحضور. طب ما الحكمة في عدول التابعي عن اللفظ الصريح إلى اللفظ هذا الذي اختلف فيه؟ الآن أصبح يوجد خلاف، فأبو عمرو الداني ومن قبله الحاكم أن لفظ رفعه لفظة رفعه ليس من قبيل المتصل، ليست من قبيل المتصل، مع ان المفروض انه متصل، وهذا هو الصواب، هذا هو الصواب الذي عليه جماهير اهل الحديث. طب ما الحكمة التي ادت ببعض التابعين ان يعدلوا عن قولهم عن الصحابي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال او سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الى غير ذلك من الالفاظ؟ قال الحافظ المنذري رحمه الله تعالى: يشبه ان يكون التابعي مع تحققه بان الصحابي رفع الحديث الى النبي صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة بعينها. يعني ماذا قال؟ هل قال سمعته؟ هل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ماذا قال؟ إذن هو رفع. يعني الحافظ المنذري، حافظ المنذري رحمه الله تعالى يقول إن السبب في عدول التابع عن قوله عن الصحابي رضي الله عنه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أو ما أشبه هذا إلى قول يرفعه أو ينميه، السبب في هذا أن التابعي شك في الصيغة التي سمعها من الصحابي، فلم يتبح لنفسه أن يأتي بصيغة من عنده، خشية الآن مثلا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن عباس سيقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أغلب أحاديث ابن عباس من قبيل ها من قبيل مراسيل الصحابة، أغلب أحاديث ابن عباس من مراسيل الصحابة. طب إذا قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقل ذلك ابن عباس، فيخشى أن يكون قد كذب على ابن عباس، ويأتي من يثبت أن ابن عباس لم يسمع هذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم إنما من فلان، فيكون التابعي هنا قد طعن في ضبطه على الأقل. تفضل.
Thank you.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقول ينقل الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى عن المنذري قال يشبه أن يكون التابعي مع تحققه بأن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم شك في الصيغة بعينها، فلما لم يمكنه الجزم بما قاله له أتى بلفظ يدل على رفع الحديث. يعني إن رأى الحافظ المنذري رحمة الله تعالى عليه أن التابعي متأكد أن الصحابي رفع الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الشك في ماذا؟ في الصيغة. وكما ذكرت أنهم نصوا على أن ابن عباس، على أن روايات ابن عباس في أغلبها من مراسيل الصحابة، فإذا أتى التابعي لحديث رواه ابن عباس بصيغة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فهو قال يعني ابن عباس قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت سماع ابن عباس لهذا الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، فسيكون هذا طعنا في التابعي رحمة الله تعالى عليه جميعا. قال ابن حجر رحمه الله تعالى قل وإنما ذكر الصحابي رضي الله عنه كالمثال، يعني في عدول التابعي عن قول الصحابي، وإلا فهو جار في حق من بعده ولا فرق، يعني في حق الجميع يرفعه. لا، نحن ما نريد يرفعه، ما نريد اللفظ الذي ورد. ويحتمل أن يكون من صنع ذلك صنعه طلبا للتخفيف وإيثارا للاختصار. يعني ابن حجر كلام المنذري في غاية الوجاهة جدا خاصة في الصحابي. طيب، ابن حجر يقول والأمر أيضا يجري على من بعد الصحابة ومن بعد التابعين، ويحتمل أنه صنع ذلك من أجل التخفيف والاختصار. ويحتمل أيضا أن يكون شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجزم بلفظ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، بل كان عنه تحرزا. احتمال آخر أن التابعي شك في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه نسي ما قال له الصحابي، شك لأي أمر من الأمور، فبدلا من أن يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا يقول يرفعه أو ينميه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أجاب به المنذري انتزعه من قول أبي قلابة الجرمي عبد الله بن زيد لما روى عن أنس رضي الله عنه قال من السنة إذا تزوج البكر أقام عندها سبعة. قال أبو قلابة لو شئت لقلت أنس رضي الله عنه رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني لو شئت لقلت إن أنسا رفع ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو قد شك في مثلها. وهنا أنبه على جزئية نسأل عنها كثيرا خارج المصطلح. بعض إخواننا يظن أن الإقامة عند البكر أن كل من تزوج زواجا حديثا أنه يجلس سبعة أيام لا يخرج من البيت ولا يصلي إلا في البيت. هذا فهم عجيب وعجيب جدا وفهم خاطئ. المراد أن من عدد تزوج ثانية أو ثالثة معناه أنه إذا كانت الثانية بكرا يبيت عندها سبع ليالي، لكن في النهار يعمل ويذهب ويروح ويجيء ويصلي في المسجد. إذا تزوج الثانية وكانت ثيبا يبيت عندها ثلاث ليال، هذا هو المقصود، وليس أن يجلس سبعة أيام بلياليهن لا يخرج ولا حتى للصلاة. لا، هذا كلام فهم ساقط وساقط جدا لا يعرفه أهل العلم، إنما المراد النبي. طيب، نرجع للمصطلح. يعني طبعا الكلام هذا يعني بعض الناس ما يعجبه ذكر هذه المسألة.
فإن معنى ذلك أنني لو قلت رفعه لكنت صادقا بناء على الرواية بالمعنى، لكنه تحرز عن ذلك لأن قوله من السنة إنما يحكم له بالرفع بطريق النظري كما تقدم. وقوله رفعه نص في رفع، وليس للراوي أن ينقل ما هو محتمل إلى ما هو نص غير محتمل. يعني إذا شككت في الأمر، إذا شككت في أي شيء، فأنت ستأتي بلفظ محتمل أهون وأكرم من أن تأتي بنص في المسألة لا احتمال فيها. يعني أنت إذا شككت في شيء تأتي بلفظ محتمل، فلان ماذا قال؟ لعله قال كذا مثلا، يعني إنسان قال لك كلام وخشيت أنك لا تستطيع أن تنقل أو نسيت بعض الألفاظ، فخشيت أن تغير الألفاظ ولكن المعنى قائم وموجود، فقلت لعله قال كذا وكذا، أو يعني أذكر لك الكلام بالمعنى. ثاني هنا تنبيه الثاني عند ابن حجر، ذكر ابن الصلاح ما إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه، ولم يذكر ما إذا قال الصحابي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. يعني الآن إذا قال الصحابي التابعي عن الصحابي يرفعه، طب ما الحكم؟ انتهينا إلى أنه مرفوع وأنه مسند متصل خلافا لمن؟ للحاكم ومن معه كأبي عمرو الداني. طيب لم يذكر إذا روى التابعي عن الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عن الرسول صلى الله عليه وسلم، الكلام كله كان عن من؟ عن قول الصحابي يرفعه. طب قول رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، يرفعه إلى من؟ إلى الله عز وجل. فهنا سيتغير الحديث من كونه حديثا نبويا إلى كونه حديثا قدسيا، وهو في حكم قوله عن الله عز وجل. ومثاله الحديث الذي رواه الدروردي عبد العزيز بن محمد الصدوق عن عمرو ابن أبي عمرو مولى المطلب عن سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفعه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه. من الذي يرفعه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. إلى من؟ إلى الله عز وجل. إن المؤمن عندي بمنزلة كل خير يحمدني، وأنا أنبع نفسه من بين جنبيه. ابن حجر يقول حديث حسن رواته من أهل الصدق، أخرجه البزار في مسنده، وهو من الأحاديث الإلهية وقد أفردها جمع بالجمع والله أعلم. يعني الحديث متكلم فيه لكن ابن حجر يحسنه. إذا قال التابعي عن الصحابي رضي الله عنه يرفعه، أي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، انتهينا إلى أن هذا مسلم متصل. طب إذا قالها الصحابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرفعه، إذا هذا مرفوع أي إلى الله عز وجل ويكون حديثا قدسيا. أيضا من باب التأكيد للمعلومة، الحافظ أبو الخير السخاوي رحمة الله تعالى عليه في كتابه العظيم فتح المغيب بشرح ألفية الحديث العراقي يقول في فروع يعني ذكر فروعا في الكلام عن الحديث المقطوع من مسند، عن الحديث المقطوع. طيب يقول والفرع الرابع قولهم أي التابعي فمن دونه بعد ذكر الصحابي يرفعه أو رفع أو مرفوعا كحديث سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما الشفاء في ثلاث شربة عسل وشرطة محجم وكية نار، وأنهى أمتي عن كي، رفع الحديث. وقلنا إن الحديث في البخاري وغيره. وكذا قوله يبلغ به أو رواية أو يرويه كحديث أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، يبلغ به أي يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم الناس تبع لقريش، وهذا عند مسلمين. وبه عن أبي هريرة رواية، رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، تقاتلون قوما صغار الأعرج. وكحديث سفيان عن الزهري عن سعد بن سيب عن أبي هريرة رواية، الفطرة خمس رواية. أو ينيه بفتح أوله ياء وسكون النون ين وكسر الميم ينيه، كحديث مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد. القاعدة، القاعدة عندنا في التابعين اثنان أبو حازم غير أبي حازم الطمار، من هما؟ اثنان اثنان من التابعين يقال لهما أبو حازم. اترك، إذا سننظر في من؟ في الصحابة. سننظر في من؟ في الصحابة. إذا كان الصحابي عندنا أبو حازم يروي عن سهل بن سعد واشتهر به، وأبو حازم يروي عن أبي هريرة، الراوي عن سهل بن سعد سلمة بن دينار، والراوي عن أبي هريرة سلمان الأشجعي. احفظوا هذا، أبو حازم إذا روى عن سهل بن سعد فسلمة بن دينار، وإذا روى عن أبي هريرة فسلمان الأشجعي. هذه قاعدة. فهو ما يروي عن من؟ عن سهل بن سعد. قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل يده اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة، يد اليمنى على الذراع اليسرى، تبدأ الذراع من هنا في الصلاة. وهذا من جملة الأحاديث التي بسببها اختلف حول سمع الله لمن حمده هنا أم هكذا، لأنه قال في الصلاة. قال أبو حازم: لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك. أبو حازم يقول: لا أعلمه، لا أعلم إلا أنه ينمي ذلك، أي ينميه لمن؟ للنبي صلى الله عليه وسلم. وكذا قولهم يسنده أو يأثره ممن حامل عليه وعلى العدول عن التصريح بالإضافة، أي بالإضافة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. إما الشك في الصيغة التي سمع بها، اختصر كلام المنذري، أهي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو نبي الله أو نحو ذلك، سمعت أو حدثني أو هو، وهو مما لا يرى الإبدال، يعني لا يرى الإبدال كما أفاد حاصله المنذري، أو طلبا للتخفيف وإثارة للاختصار أو للشك في ثبوت كما قالهما شيخنا ابن حجر فيما نقلناه عنه من النكت، أو ورعا حيث علم أن المروي بالمعنى رفع، أي مرفوع بلا خلاف، يعني هذا مرفوع بلا خلاف. لكن ذكرنا أن الحاكم كما صرح به النووي واقتضاه قول ابن الصلاح وكلها طيب. هو هنا يقول بلا خلاف، لكن كما قرأنا عن أبي عمرو الدامي وهو يأخذ عن الحاكم أيضا أنه أن كلمة رفعه لم يعتبرها من المسند. وكل هذا وأمثال كناية عن رفع الصحابي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحكم ذلك عند أهل العلم حكم المرفوع صريحا انتهى. ويدل لذلك مجيء بعض المتن به بالتصريح، ففي بعض روايات الحديث الفطرة خمس يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها لحديث سهل ينمي ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي بعضها قال مالك ينمي أن يرفع الحديث. والاصطلاح في هذه اللفظة موافق للغة، قال أهلها أي أهل اللغة: نميت الحديث إلى غير نمي إذا أسندته ورفعته. وكذا في قوله: وأنهى أمتي عن الكي، دليل لذلك، فانتبه لهذه الألفاظ وما أشبه ممن اصطلاح على الكناية بها عن الرب. ثم ذكر نفس الفائدة التي ذكرها شيخه الحافظ ابن حجر في قوله يرفعه، أي في قول النبي صلى الله عليه وسلم يرفعه. إذا نخلص من هذا إلى أن أبا عمرو الداني رحمة الله تعالى عليه في قول ما قال فيه ناقلو حدثنا وأخبرنا وأنبأنا أو أعلمناه أو سمعناه قراءة على وقرأ علينا فذلك متصل، ما إشكال فيه، هذا هو الأصل. إلا إذا وجدت قرينة على أنه يوجد اصطلاح خاص فعند ذلك انتبه للاصطلاحات الخاصة. ثم قال ومن شرائط المسند ألا يكون في إسنادي أخبرت عن فلان ولا حدثت عن فلان ولا بلغني عن فلان ولا إلى هنا الكلام صحيح، ولا رفعه فلان أخطأ. لماذا؟ لما بيناه أن رفعه أنها من قبيل المتبل، ادعى النووي وابن صلاح الإجماع على أنه مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكأنه لم يعني لم يبالي باختلاف الحاكم وأبي عمرو الداني رحمة الله تعالى عليهما في ذلك. ولا أظنه مرفوعا، قلت هذا سيحتاج إلى جمع الطرق، فما يغلب على الظن سيكون الحكم فيه. وشبه هذا من الألفاظ التي ينفسد بها ويخرج عن حد المسند، يعني الألفاظ التي تجعله مقطوعا، تجعله معضلا، تجعله منقطعا إلى غير ذلك، والله المستعان. ثم قال رحمة الله تعالى عليه فصل وما كان من الأحاديث المعنعنة التي يقول فيها ناقلها عن، فهي أيضا متصلة مسندة متصلة بإجماع أهل النقل، إذا عرف أن الناقل أدرك المنقول عنه إدراكا بينا ولم يكن ممن عرف بالتدليس ولم يذكر سماعا. طبعا هذا الإجماع إجماع منتقد بما يعني سعبنا فيه وفي شرحه في الكلام على الإسناد المعنعن عند مسلم، وقد ذكرنا الخلاف هنا. ومثال ذلك ما حدثناه أحمد بن عمر بن محمد القاضي بالجيزة جيزة مصر، قال حدثنا أحمد بن مسعود الزنبري قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عبد الرحمن ابن أبي الزناد عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى أعرف ذلك فيه ويفطر حتى أقول ما هو بصائم، وكان أكثر صيام في شعبان. فهذا مسند متصل، عفوا، فهذا مسند ولم يذكر فيه سماع لأن رواته مدنيون وليس من مذهبهم التدليس. تكلم الحاكم على البلاد التي يقدر فيها التدليس والبلاد التي ينظر أو يقل فيها التدليس، إن شاء الله سنذكر هذا في الدرس القادم إن شاء الله. وكذلك سائر ما يرد من الأخبار عن أهل الحجاز وأهل البصرة والشام ومصر لأنهم لا يدلسون، إن شاء الله بإذن الله يكون هذا محور درسنا القادم إن شاء الله. نعم. إيه؟ لا هي هنا الزنبق. سنحققها إن شاء الله. الدرس القادم إن شاء الله حقق. الزنبق. طيب بارك الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، وإلى النار مصيرنا برحمتك أرحم الراحمين. صلى الله وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين وعلى آله وصحبه.